بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. قال المصنف: المدخل. وهنا نطرح هذا التساؤل: لماذا عبر المصنف بالمدخل؟ لماذا لم يعبر بالمقدمة أو يعبر بالتمهيد؟ العلماء يفرقون بين المدخل والمقدمة والتمهيد. أن المقدمة، مقدمة العلم، هي التي تشتمل على أركان ثلاثة: تعريف العلم، موضوع العلم، الغاية من العلم. وإذا فقد أحد هذه الأركان الثلاثة عبر عنها بالمدخل لا المقدمة، يعني يذكر التعريف والغاية ولا يتعرض إلى الموضوع، مثلا كما فعل الشيخ المظفر في بداية المنطق، قال المدخل، لأنه في بداية المنطق تعرض إلى الحاجة وهي الغاية، حاجة المنطق، وتعرض إلى تعريف علم المنطق. أما ما هو موضوع علم المنطق لم يتعرض إليه إلا بعد مجموعة من الأبحاث تحت عنوان أبحاث المنطق. المهم أن مقدمة العلم هي التي تشتمل على أركان ثلاثة، وإذا فقد أحد هذه الثلاثة عبر عنه بالمدخل، وإذا لم يتعرض إلى شيء من هذه الأركان الثلاثة سمي تمهيد. مثلا يتعرض إلى أسباب تأليف الكتاب، أو قصة تأليف الكتاب، أو المشكلات التي واجهته أثناء تأليف الكتاب، هذا يسمى تمهيد. هنا في المقام تعرض الشيخ المصنف الأستاذ الإيرواني في بداية الكتاب إلى غاية علم الرجال. ما هي الغاية من وراء علم الرجال؟ بما أنه تعرض فقط وفقط إلى الغاية ولم يشر إلى التعريف ولم يشر إلى الموضوع إلا ضمنا، يعني الإنسان من خلال الغاية يتوصل إلى تعريف علم الرجال ضمنا لا صراحة، وكذلك إلى موضوع علم الرجال، فلذلك عبر عنه بالمدخل. نحن على نحو العجالة نتعرض إلى تعريف علم الرجال وموضوع علم الرجال والغاية من علم الرجال. تعريف علم الرجال هو العلم الباحث عن أحوال الرواة ذاتا ووصفا. علم الرجال يبحث عن أحوال الراوي، إما من جهة ذاته، ما هو اسمه، ذات الراوي، ما هو اسمه وما هو اسم أبيه، وهل هو من أصحاب الإمام الصادق أم من أصحاب الإمام الباقر، في أي طبقة من طبقات الرواة. وتارة علم الرجال يبحث عن أحوال الراوي من جهة أوصافه. شنو من جهة أوصافه؟ الأوصاف التي لها دخالة في قبول الحديث، هل هو ممدوح مجرد مدح، أم أنه لا نص على توثيقه، أم أنه مجهول، أم أنه مهمل، أم أنه عادل. فإذا نبحث لا عن جميع أوصافه، مثلا طويل قصير هذا لا علاقة لنا به، لا، نبحث عن الأوصاف التي لها دخالة في قبول الحديث وفي الدلالة على وثاقته. واضح؟ هذا تعريفه. وموضوعه، موضوع شنو؟ طبعا احنا ما نريد نبحث عن الموضوع بشكل موسع، هذا ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، هذا لا علاقة لنا به. الموضوع يعني المحور الذي تدور حوله مسائل العلم، الجامع لمسائل العلم. هذا علم الرجال ما هو محوره الأساسي؟ الجامع للمسائل ما هو؟ الرواة، رواة الحديث، رواة السند، صح لو لا؟
موضوع علم الرجال.
هذا موضوع علم الرجال، يعني كل مسائلة تنصب في رواة الحديث. والغاية من علم الرجال هو إثبات أن هذا الراوي ثقة أو ليس بثقة، وهذا يفيدنا في عملية الاستنباط. إذا أردنا أن نستنبط حكما شرعيا لابد أن نعرف هل هذه الرواية التي نريد منها الاستنباط صدرت عن ثقة أم لا. ما نقدر نستنبط حكم شرعي من دون معرفة صدور الرواية، جهة الصدور، هل صدرت من ثقة أو لا. هو من خلال هذا التمهيد أو المدخل سيشير إلى غاية علم الرجال بطريقة أخرى. ما هي هذه الطريقة؟ نقرأ ونشرح. قال: إذا واجه الفقيه مثل السيد الخوئي، نعم، رواية من الروايات، رواية مثلا في كتاب الصلاة، وأراد أن يثبت أن صلاة الظهر واجبة أو أن صلاة الجمعة واجبة، رواية، وأراد استنباط حكم معين مثل وجوب الصلاة منها، حكم معين منها، فعليه القيام بالمهمات التالية. لابد أن يمر بأربعة مراحل راح يشير إليها، احنا نشير إليها إجمالا. المرحلة الأولى، أولا يستظهر من الرواية ماذا يفهم الفقيه من الرواية. عندما تقرأ الرواية هل تفهم وجوب صلاة الجمعة أو استحباب صلاة الجمعة أو الكراهة أو الإباء؟ ماذا تفهم؟ ماذا تستظهر؟ الاستظهار هو طلب الظهور، ما يظهر لك من الرواية، ما تفهمه من الرواية. هنا طبعا مطلب لطيف، أحيانا المتن يكون نصا في المعنى، وأحيانا يكون ظاهرا في المعنى، وأحيانا يكون مجملا. يكون نص في المعنى يعني ماكو احتمال 100%، يقول المعصوم الصلاة واجبة، بعد هذا ماكو ظهور، هنا نص، نص في الوجوب. وتارة يقول أقيموا الصلاة، أقيموا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب لأنها تحتمل تحتمل الوجوب وتحتمل الاستحباب، لكن المعنى الأقرب والاحتمال الأقرب والظهور هو الوجوب، فهذا ظهور. وتارة تكون الكلمة مجملة، الصعيد، المراد من الصعيد مطلق وجه الأرض أو التراب الخالص، ما نعلم، الاحتمالات متكافئة، هذا يسمى مجمل. نحن هنا في المقام المرحلة الأولى نريد الاستظهار، نريد ما يظهر للفقيه، لا نريد النص ولا نريد المجمل، الكلام الآن على الاستظهار. هذه المرحلة الأولى نقرأها. قال: إثبات دلالة الرواية على الحكم المعين. على ماذا تدل هذه الرواية؟ يثبت الدلالة، والطريق لذلك هو الاستظهار، ما يظهر منها. الاستظهار على وزن استفعال، استفعال طلب الشيء، مثلا استمناء طلب خروج المني، زين، استظهار طلب الظهور، ما يظهر، يعني نريد الظهور، لا نريد النص ولا نريد المجمل. فمتى ما استظهر منها الدلالة على ذلك الحكم تم المطلوب من الناحية المذكورة. فإذا توصل إلى أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وهذا الذي يظهر، قال أقيموا، الظاهر أن الصلاة واجبة، هذا هو. طيب عملية الاستظهار هذه وين؟ إليها باب معين، مجال معين؟ قال لا، هذه عملية وجدانية، الإنسان بوجدانه يستظهر. ماذا تفهم أنت من الرواية؟ كل إنسان يستظهر بوجدانه، والوجدان كما يعبر المنطق، منطق المظفر، هو الحس الباطني للحس الظاهري. ماذا تفهم أنت بوجدانك؟ قد أنت تفهم فهم بوجدانك، وأنا أفهم فهم بوجداني. الوجدان هو الحس الباطن عندما يتصل بالخارج، فهي ليس عملية برهانية لها ضابط معين، ضابط خاص، وإنما هي عملية وجدانية. وعملية الاستظهار عملية وجدانية لا يمكن أن تقع في الغالب تحت ضابط معين. ولذلك الفقيه عندما يستأنس بالروايات يكون عنده ذوق استظهاري خاص. يعني ألن الإنسان العامي قد أفهم من الرواية فهم بوجداني، لكن عندما يأتي الفقيه الممارس للروايات بوجدانه يفهم فهم آخر، صح لو لا، من خلال ممارسته يكون عنده ذوق فقهي، ذوق استظهاري، يقول أنا أفهم من المعصوم أنه يقصد كذا، أنت تقول لا أنا أفهم أنه يقصد ذاك المعنى مثلا. ويتصدى الفقيه عادة لدعوى الاستظهار وإثباتها في الفقه عند، وين يتصدى لدعوى الاستظهار؟ في الفقه، في علم الفقه، عند ممارسته للروايات واستنباط الأحكام. هذه المرحلة الأولى. خب الآن نحن أثبتنا الدلالة أن هذه الرواية تدل على وجوب الصلاة. خب من قال أن هذه الدلالة حجة وهذا الظهور حجة؟ فمن، فنحتاج إلى علم يثبت لنا حجية الظهور، وهو علم الأصول. علم الأصول هو الذي يثبت لنا حجية الظهور. الآن أنا استظهرت معنى من المعاني، من قال أو من يقول أن هذا الظهور حجة؟ نحتاج أن نذهب إلى علم الأصول في مبحث الحجج. هل قياس حجة؟ هل استحسان حجة؟ هل خبر الثقة حجة؟ هل الظهور حجة؟ هناك في علم الأصول يثبت لنا حجية الظهور. إثبات حجية الدلالة أو ما يصطلح عليه بحجية الظهور، وهذا ما يتصدى له الأصولي في مبحث الحجج من علم الأصول. فإذن المرحلة الأولى بمثابة الصغرى إثبات الدلالة، المرحلة الثانية وهي إثبات حجية الظهور، هذه بمثابة الكبرى. هذه الرواية تدل ظاهرة في وجوب الصلاة، وكل ظهور حجة، أي صغرى وكبرى. المرحلة الثالثة نثبت حجية خبر الثقة. يعني نقدر نقول أن المرحلة الأولى والثانية راجعتان إلى نفس المتن مال الحديث. الحديث الرواية عبارة عن سند ومتن. المرحلة الأولى والثانية تتحدثان عن المتن، الدلالة وحجية الظهور، الظهور وحجيته. المرحلة الرابعة والخامسة ترجعان إلى سند الحديث. زين، المرحلة الرابعة حجية خبر الثقة، هل خبر الثقة حجة أو لا؟ هذا وين نبحثه؟ أيضا نبحثه في علم الأصول. والمرحلة الرابعة، هل هذا الخبر خبر ثقة أم لا؟ هذا وين؟ هذا في علم الرجال. فإذا المرحلة الرابعة مختصة بعلم الرجال، وهي الغاية من وراء دراسة علم الرجال، حتى نصل إلى أن هذا الخبر هل هو خبر ثقة أم لا. جيم، إثبات حجية خبر الثقة، وإلا لو لم يكن خبر الثقة حجة لا يمكن البناء على صدور الخبر، لا يمكن الاعتقاد بأن الخبر صادر عن المعصوم بعد فرض عدم العلم بصدوره. أنت ما عندك علم أن الخبر قد صدر من المعصوم، فكيف تبني على صدوره؟ واضح هذا؟ وهذا ما يتصدى له الأصول، وهو إثبات الحجج في مبحث حجية الخبر. هذا راجع إلى السند. دال إثبات أن الخبر خبر ثقة، وهذه بمثابة الصغرى، هذا الخبر خبر ثقة، وكل خبر ثقة حجة. الصغرى من علم الرجال والكبرى من علم الأصول. إثبات أن الخبر خبر ثقة ليمكن الحكم بحجيته طبقا لقاعدة حجية خبر الثقة التي تدرس في علم الأصول. وإثبات ذلك، يعني أن الخبر خبر ثقة، هذا يحتاج إلى دراسة رجال السند، صح لو لا، نتعرف على رجال السند ليعرف أن هذا وذاك ثقة أو لا. وفي الحقيقة قبل ما ندرس هذا الراوي ثقة أو لا، أكو هناك مباحث قبل هذا، يقول الشيخ لابد من البحث أولاً عن أن الحجة هل هو خصوص خبر الثقة؟ يعني فقط الثقة قول حجة. زين لو واحد مو ثقة، إنسان ممدوح مدح مجرد مدح، هل نأخذ بكلامه؟ هل نأخذ فقط بالخبر الصحيح أو لا؟ يجوز لنا أن نأخذ أو نأخذ فقط بالخبر الموثق، أو يجوز أن نأخذ بالخبر الحسن؟ الخبر الحسن يعني لأحد رواته من الممدوحين ليس من الثقات. أو هل يجوز لنا أن نأخذ بالخبر الضعيف إذا عمل به الأصحاب الفقهاء؟ قد عدنا بعض الروايات ضعيفة لكن الأصحاب والعلماء عملوا بها، فهل أن عمل الأصحاب جابر لضعف السند؟ الشهرة جابرة وكاسرة كما يقولون، أحيانا الرواية تكون ضعيفة ويعمل بها الأصحاب فتكون الشهرة جابرة لهذا النقص لهذا الضعف، وأحيانا الرواية تكون صحيحة ويهملها الأصحاب، إهمالهم كاسر لهذه الرواية لصحة السند حتى لو كانت صحيحة، ما دام الفقهاء أعرضوا عنها. طبعا هناك آراء في المقام، رأي السيد أخوي ورأي السيد الصدر، البعض يراها جابرة وكاسرة، البعض يراها جابرة غير كاسرة، كاسرة غير جابرة، هذا كله يأتي إن شاء الله. وفي الحقيقة لابد من البحث أولا عن أن الحجة في الروايات هل هو خصوص خبر الثقة أو الأعم من ذلك، يعني الثقة وغير الثقة، قد نأخذ بغير الثقة مثل الخبر الحسن، مثلا إبراهيم بن هاشم القمي والد علي بن إبراهيم صاحب التفسير، إبراهيم بن هاشم ما وثق وإنما مدح فقط، مدح قريب الوثاقة وإنما لم ينص على توثيقه. مثلا يقول النجاشي في حقه شيخ القميين ووجههم، زين، وأول من نشر أحاديث الكوفيين بقم، يمدح مدح
ليس بتوثيق
وإنما مدح، شيخ القميين زعيمهم وجههم، لكن ما قالوا ثقة، فهذا مدح. زين فالرواية تكون حسنة إذا ورد فيها إبراهيم ابن هاشم. طبعا بعض العلماء مثل السيد ابن طاووس قال أن إبراهيم ابن هاشم ثقة. زين، أو الضعيف المنجبر بعمل المشهور بعمل الأصحاب الفقهاء. طيب قلنا أن الحجة هو خبر الثقة، طيب كيف نصل إلى وثاقته، وثاقة الراوي، ما هي طرق إثبات الوثاقة؟ راح يقول في هذه الأسطر عندنا لطرق إثبات الراوي عندنا توثيقات خاصة وعندنا توثيقات عامة. التوثيقات الخاصة هي التي تنص على وثاقة شخص بعينه، مثلا المعصوم يتحدث عن زرارة أو يتحدث عن مسلم، هذا توثيق خاص، أو مثلا النجاشي يوثق فلان أو الطوسي يوثق فلان، هذا توثيق خاص. وعندنا توثيق عام، يعني هذا الشخص لم ينص عليه بعينه وإنما أصبح ثقة لاندراجه تحت ضابطة كلية عامة، مثل ما قلنا كتاب كامل الزيارات، إذا ثبت أن أسانيد كامل الزيارات رواته كلهم من الثقات، أي راوي نجد اسمه في كامل الزيارات يكون ثقة، فنقول هذا الراوي ثقة لأنه من أسانيد كامل الزيارات، من رواة كامل الزيارات، هذا توثيق عام. زين، قال وإذا كان الحجة هو خصوص خبر الثقة فما هو الطريق لإثبات وثاقة الراوي؟ فهل الطريق ينحصر بشهادة الشيخ الطوسي شيخ الطائفة يجي ويقول هذا الراوي ثقة، أو النجاشي يجي يقول إبراهيم بن هاشم ثقة، أو هناك طرق أخرى يعني توثيقات عامة كورود الراوي في أسانيد أو في إسناد كامل الزيارات، فإذا ثبت أن كامل الزيارات رواته من الثقات هذا يكون ثقة، أو تفسير القمي، هم راح نتعرض بعد في التوثيقات العامة إلى تفسير القمي، فإذا ثبت أن رواة تفسير القمي ثقات وجاء عندنا شخص من رواة تفسير القمي يكون ثقة، أو رواية الأجلاء، يعني شخص روى عنه الأجلاء بكثرة، زين، فهل رواية الأجلاء والفضلاء عن هذا الشخص يدل على وثاقته أو لا يدل على وثاقته؟ هذا من التوثيقات أيضا العامة. أو وقوعه الشخص في سند رواية تشتمل على بعض بني فضال. بني فضال هم ثلاثة: الحسن بن علي بن فضال وولده علي ومحمد. علي بن الحسن بن علي بن فضال ومحمد بن الحسن بن علي بن فضال، هؤلاء من الفطحية يعتقدون بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق. أحدهم يسأل الإمام العسكري: ماذا نصنع بكتب بني فضال وبيوتنا منها ملأة؟ ملاء، عندنا كتب كثيرة لبني فضال، هل نأخذ برواياتهم؟ فقال: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا، يعني خذوا بروايتهم واتركوا ما يعتقدون به. هم يعتقدون بعقيدة فاسدة أن عبد الله الأفطح هو ابن الإمام الصادق هو الإمام، اتركوا العقيدة لكن خذوا بروايتهم. طبعا هناك نقاش كثير، نقاش في هذه الرواية، هل المراد منها إثبات وثاقة بني فضال أو المراد مجرد قبول الرواية؟ اقبلوا الرواية بغض النظر هل هم ثقات أم لا. واضح هذا؟ إيه. فإذا وقع بنو فضال في السند صارت الرواية رواية مقبولة، زي لأنهم ثقات. فبمجرد أن يقع الراوي في سند فيه أحد بني فضال تكون الرواية صحيحة وهذا الراوي ثقة. هذا من التوثيقات العامة، هم بنو فضال ثقات لا يروون إلا الشيء الصحيح. فإذا جاء شخص لا نعرف هل هو ثقة أم لا راوي، ووقع في سند أحد رواته من بني فضال يكون ثقة.
من ذاك الراوي الذي لا نعرفه ثقة،
يكون الراوي الذي لا نعرفه ثقة. واضح. وإذا كان سند الخبر ضعيفا فهل يمكن الاستعانة بنظرية التعويض لتصحيح سند الخبر الضعيف؟ هذه من مميزات هذا الكتاب أنه أشار إلى نظرية التعويض. يعني الشيخ الصدوق مثلا سنده إلى محمد بن مسلم ضعيف، زين، فهل نستطيع أن نأتي بسند آخر للشيخ الصدوق يصل إلى محمد بن مسلم وهذا السند صحيح بحيث نعوض السند الصحيح بالسند عن السند الضعيف بالسند الصحيح؟ نظرية التعويض فيها آراء كثيرة. إن هذه الأسئلة وما شاكلها نحاول في هذا الكتاب الإجابة على بعضها ليتسنى للطالب إذا ما وصل إلى مرحلة الاستنباط وحاول الدخول في ذلك الميدان اجتياز العراقيل والعقبات من هذه الناحية. وعلى الطالب عند دراسته يقول: أنت الآن راح تدرس هذه المطالب الرجالية، لا تدرسها عن تعبد وتقليد، لأن هذا علم الرجال مو مجال التقليد وإنما مجال الاجتهاد، فعليك أن تتأمل هل هذا المطلب صحيح، هل هذه الفكرة، هل هذه النظرية صحيحة، مقبولة غير مقبولة. وعلى الطالب عند دراسته لهذه المطالب التي سوف نقوم باستعراض بعضها أن يفكر ويجتهد بنفسه ويتأمل في صحتها وسقمها، ولا يعتمد على دعوانا أو دعوى غيرنا بكونها صحيحة، فإن هذا المجال ليس مجال التقليد بل مجال الاجتهاد، فميدان التقليد هو الفقه والأحكام الفقهية دون المطالب الرجالية أو الأصولية أو الكلامية. تطبيق العملية عليه الكلام. تم الكلام ورفع المقام بالصلاة على خير الأنام.